انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبتي سداده.
حسسونا يا رب.
سعادتك بتكلمني؟
موسى راح تقابل جاموسة.
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
ده الله.
انا بابا يلا.
بتحب الاعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رايك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفايه.
ومش بس كده،
قول يا شتموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم اثنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل واحد مش متضايق، معاكم هاني التطاوي من راديو تسعينات اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم الخمستاشر، والحلقة العشرة قربنا نخلص اهو خلاص الموسم. والحلقة العشرة دي اللي هي الحلقة التانية في الأربع حلقات الأخرانية اللي احنا قلنا هنتكلم فيهم عن الصهيونية اللي هي أكبر عدو للبشرية من وجهة نظر يعني. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن فيلم حكايات الغريب، وشفنا الصراع ما بين مصر والصهيونية متمثلة في إسرائيل أيام حرب 67 وحرب 73 وتغيير الشخصية المصرية، واتكلمنا على دي اللي هي الحرب التقليدية اللي كانت بقى زمان ما بين الجيوش وبعض، يحاربوا بعض واللي يكسب هو اللي ياخد الأرض وهكذا. دي الحرب التقليدية، إنما الحرب اللي في المستقبل واللي حاليا شغالة، احنا حاليا في حالة حرب بس مش حرب بين جيش وجيش، يعني مفيش ضرب قنابل وصواريخ ودبابات، مفيش الكلام ده، بس احنا في حالة حرب، حرب بطريقة تانية خالص. فاحنا بنتكلم على حروب المستقبل، وصلنا النهاردة حروب المستقبل هل هي حروب تقليدية ولا صراع مش تقليدي. والمسلسل اللي ناقش القضية عموما وتحديدا الصراع اللي هو مش تقليدي ده كان مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وكان مسلسل جميل جدا جدا وجريء، وعادل إمام بصراحة أبدع فيه وكلهم أبدعوا فيه، كان مسلسل جميل جدا جدا ونزل في توقيت كمان يعني نزل 2012، كان لسه أيامها كانت الدنيا إيه سخنة قوي، فنزل في توقيت خلى المسلسل يعلى أكتر. طبعا هو مسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وهو بيستعرض كده الصراع العربي الإسرائيلي بس بطريقة جديدة، مش اللي هو حرب بقى وصراع دبابات وكلا، لا لا، الصراع بين ناس عاديين، بين شعوب وشعوب، شعب وشعب. وبيعرض في نفس الوقت احلى حاجه في المسلسل ده انه بيعرض كل مشاكل تقريبا الدول العربيه، اغلبها مشاكلها بتتعرض ان هي بتوصف الاخر نتيجه واحده، ان هي مجرد تفرقه من الكيان الاسرائيلي ده، هو اللي عمال يفرق كل الدول، كل دوله يفرقها من جوه عشان يقسمهم ويفتتهم ويسيطر هو على المنطقه كلها. طبعا الابطال والشخصيات طبعا عادل امام ناجي عطا الله ومحمد امام ابنه ابراهيم، احمد السعداني محمود ونضال شافي عبد الجليل وعمرو رمزي زاهر وتهامي ومحمود البزاوي حسن وانوشكا كاميليا، يعني ابطال كتير جدا. وعلى فكره ده كان هيتعمل فيلم اصلا سنه 2008، وكان هيقوم ببطولته احمد السقا وكريم عبد العزيز وهند صبري وعمرو عبد الجليل واياد نصار مع عادل امام، يعني كان ابطال تانية خالص وفيلم مش مسلسل، لكن القصه كانت طويله، حسوا الفيلم هيطلع طويل قوي يعني، فطبعا صرفوا النظر ان هو يتعمل فيلم وعملوه مسلسل، وابتدوا تصوير هو قبل ثورة يناير ووقف شوية طبعا ساعة أحداث الثورة وكده، ولما كمل التصوير خصوصا كان فيه مشاهد خارجية كتير برا مصر اتعرض بقى في 2012 كان المسلسل خلص، انما هو اصلا كان هيتعمل فيلم. وبالمناسبة حتى المسلسل متشال منه كتير جدا، يعني المسلسل هم اصلا كانوا عاملين الرحلة في المسلسل اطول من كده بكتير وفيها دول اكتر بكتير، لكن هم اختصروا شوية عشان يعني ظروف الانتاج، ف يعني هو طلع كده مسلسل 30 حلقه في 2012 وكان حلو جدا. تعالوا نطلع فاصل اول ونشوف بقى ايه حكايه ناجي عطا الله وحربه مع اسرائيل دي، وحنسمع اول فاصل ده يعني التتر بقى التتر عشان ده عمر خيرت فلازم نسمعه. تعالوا نسمع الفاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية. وطبعا يعني أي موسيقى لعمر خيرت بتبقى واخدة المسلسل أو الفيلم في حتة تانية كده يعني لازم نسمعها طبعا عشان نحس بيها. طبعا المسلسل بيتكلم حوالين ناجي عطالة، ده كان لواء سابق في الجيش وشغال في السفارة المصرية في إسرائيل في تل أبيب، شغال الملحق إداري في السفارة وعلاقته كويسة جدا مع اليهود هناك في إسرائيل. يعني دايما اللي بيخدم هناك بيبقى يعني هو عصر على نفسه ليمونه، هو رايح في حته هو مش طايقها ولا حد طايقها اصلا، بس هو مضطرين يتعامل لان دي علاقات دبلوماسيه. فهو لكن هو كان الغريب بقى ان الناس كانت مستغربه جدا ان هو علاقته باليهود يعني متداخله جدا، تحس ان هو كانه واحد منهم او ان هو صاحبهم. يعني تلاقي مصاحب روني السمسار وعفاديا بيع السمك ومزراحي صاحب الكافيه اللي بيقعد فيه ورافي ده واحد بيلعب قمار ومدير البنك هليفي، كلهم يعني يهود وإسرائيليين ومع ذلك هم صاحبهم وبيلمهم عنده كمان في البيت يلعبوا قمار، وهو مش بيعمل كده حبا فيهم، هو لازم ان هو عايز يدخل وسطهم عشان يفهم يفكروا ازاي ويعرف ازاي يقدر ان هو ياخد حق البلد وحقه منهم في نفس الوقت. فهو معروف ان هناك القمار ممنوع لان هم محرم عندهم في الديانة اليهودية، ف هو بيفتح بيته ويخليهم يلعبوا قمار واللي محتاج فلوس يسلفه، وخصوصا رافي اللي هو دايما بيخسر فلوسه في القمار، ورافي ده خبير اي تي يعني فهو راجل. واليهود دول كلهم هتلاقيهم في منهم من اوروبا وفي من الشرق يعني متخلطين كده سفرديم واشكناز يعني زي ما احنا عارفين. طبعا بيجي عليه بقى واحد جديد في السفاره اسمه جمال عبد الناصر، واسمه جمال عبد الناصر على اسم جمال عبد الناصر. فطبعا بيستغرب وضعه، وهو خصوصا هو جاي مش طايق نفسه يعني، وازاي ان انا اجي البلد دي اصلا. وحصل بينهم حوار كده حوالين اقامته في اسرائيل. تعالوا نسمع الحوار ما بين جمال عبد الناصر ونجع طلع ونرجع تاني.
انا عايز اعرف هناك بيه، انا جاي هنا ليه؟
انت جاي هنا بتأدي وبك، جاي تشتغل.
اشتغل مع مين هناك بيه؟ مع شوية همج نازلين ضرب وقتل في المدنيين العزل والاطفال، وتقول لي اشتغل؟ ازاي اعزمهم على حفلة؟ هسابلهم بأي وش؟ ازاي اسلم عليهم وايديهم لسه دمنا فيها؟ ازاي انا كبير؟
شوف كمال بيه، معلش تسمح لي، يعني انا اكتر منك خبرة. السياسة ما فيهاش مواقف ثابتة، الشيء الوحيد الثابت هو قناعتك انت الشخصية انك تشتغل وما تأثرش. بص، إسرائيل دي كيان صغير قد كده، إحنا اللي كبرناها وعملنا منها هالة كبيرة. أنا عشت مع الناس دي وعشرتهم كويس. الموقف إسرائيل على رجليها فكرة التحدي والمواجهة مع الشعوب العربية.
أنا مش قادر أفهم أنا كبير، حضرتك متصور إن إحنا لو طبعنا العلاقات معاهم وتعاملنا معاهم بكل ود إسرائيل دي هتوقع؟
اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات، لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر.
والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟
مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب.
وزي ما سمعنا كده، ده رأي نجع طلة، وده رأيه في حروب المستقبل، إن هي زي ما سمعنا كده، احنا مش هنعيد الكلام يعني. فهو شايف كده، وهو كان بيخطط على أساس ده، إن هو إحنا في بيننا وبينهم سلام وإحنا مش طايقينهم، بس خلاص في بيننا وبينهم سلام، فلازم نعرف هما بيفكروا إزاي ونخش وسطهم عشان نقدر نخترقهم زي ما هما بيخترقونا. وده اللي حصل فعلا. عملوا حفلة في السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة ثورة 23 يوليو. فطبعا حصل اعتراضات في مصر، إزاي تعرض أغاني وطنية ويعملوا احتفال في السفارة هناك في تل أبيب. طبعا واستضاف التلفزيون نجع طلع ولخبط كده في الكلام، ولقح على اسرائيل ان هم خدوا بالجزمه في حرب 73. فطبعا الكلام ما عجبش اللي هناك الاسرائيليين، واعترضوا عند الخارجيه المصريه، فقررت ان هو ان ينهوا مهمه نجع طلع ويرجع مصر عشان حصل مشكله يعني دبلوماسيه بين البلدين. لكن اللي حصل ان البنك كمان في اسرائيل خد فلوسه وضرب عليها ومش عايز يديله فلوسه، فقرر ان هو هياخد فلوسه بطريقته، لان هو بما انه داخل وسط الناس دي فهو عارف خباياهم ازاي. فقرر ان هو مش هياخد فلوسه بس، ده هيسرق البنك كله اللي في اسرائيل. وابتدى يخطط وهيشوف هيعمل ايه بعد ما خلاص مهمته الرسميه خلصت. فضل هو قاعد فتره في اسرائيل يخطط، وخد الفلاشه اللي عليها السيستم بتاع السكيورتي من رافي اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيلعب قمار، دي عنده فلوس، قال له هدي لك الفلوس وهات بس الفلاشه انا محتاجها. وابتدى يجمع بقى فرقة نجع طلة اللي هي هتقوم بالعملية دي في اسرائيل، هيسرقوا البنك في اسرائيل. طبعا حسام ده بطل العاب قوة، وابراهيم ده بيشتغل في السياحة في شرم الشيخ وبيتكلم عبري كويس، تهامي ده مدرب جيم جسمه جامد كده، وزاهر ده مهندس اي تي، وعبد الجليل ده حرامي انه هو شغلته ان هو بيفتح الخزن ويفتح الحديد عشان يسرق، وحسن وده كان متطرف وبقى شيخ، لكن هو كان ايام ما كان التطرف بقى كان بيعمل قنابل ويعني متخصص في الموضوع ده. فخدهم وعمل بيهم الفريق بتاعه وشرح لكل واحد مهمته. طبعا الوقت مش هيكفي ان احنا نشرح المهمة، انما كانت خطة معينة كده ان هو يدخل البنك ويفور الخزنة وياخد الفلوس ويمشوا بشنط الفلوس، وكانوا هيرجعوا مصر عن طريق غزة في نفس الليلة، يعني هيروحوا يسرقوا البنك ويمشوا وياخدوا الفلوس ويرجعوا من عن طريق غزة، زي ما هيخشوا عن طريق غزة عن طريق الأنفاق اللي كانت في التوقيت ده ما بين رفح وغزة. ده كان التخطيط. والمسلسل على فكره حلو جدا، مش ممل يعني، اللي ما شافوش يشوفه لانه حلو واحداثه سريعه واحداثه كتير. طبعا احنا مش هنحكيها كلها بس هنختصر فيها يعني. فخلاص هو خدوا مجمعهم ودربهم وراحوا رفح عشان يروحوا غزه. دي اول خطوه ان هم يخشوا غزه عشان يخشوا بعد كده اسرائيل عن طريق فلسطين. فنزلوا النفق ووصلوا غزه واستقبلهم طبعا هناك زياد، الحاج زياد ده واللي هو ابنه أسير وابنه التاني شهيد. وقابل بقى هناك، قابله هناك بقى بتوع المقاومة بقى في غزة، الحاجة فاطمة دي اللي هي تعتبر أم المقاومة هناك، وانضمت لهم هناك كمان نضال. نضال دي واحدة مفروض انها إسرائيلية بس هي أصلا أصلها عربي، فهي برضو عاملة زي نجعة طلة كده، مشي أمورها معاهم وخلياهم موهومين ان هي بالعكس ده ضد العرب ومتطرفة جدا، لكن هي في الحقيقة هي من مع المقاومة. يعني دايما بشوف مثلا يقولك عملية استشهادية وراح فجر نفسه وموت 10، مش هي ماشي اوكي، بس مش هي دي يعني، ده مش الحل، في حلول تانية كتير. انت ممكن تضربهم زي ما هم بيعملوا، هم مش بيجوا هم يعني ما بيجوش مثلا عايز يعملوا مشاكل في مصر يجي يفجر نفسه في مصر، لا خالص، هو بيعمل مشاكل من ما بين الشعب وبعض وما بين الناس وبعضها، يعمل يدخل من ثغره معينه هكذا. فهي دي الحروب اللي احنا نقصدها، اللي هي مش الحروب اللي هي اللي مباشر كده انا هحاربك، ما فيش الكلام ده. المهم طبعا بعد ما راحوا غزه وطبعا اتاخروا شويه ان هم ما عرفوش يروحوا في نفس اليوم إسرائيل، فقضوا أول يوم رمضان في غزة، أول يومين رمضان، وتأثروا جدا إن هم أوضاع غزة والأوضاع الناس هناك والأطفال، وخصوصا بعد ما استشهد ياسر اللي هو ابن زياد اللي هم الراجل اللي قاعدين عنده ده. فطبعا كانت الأوضاع صعبة جدا وتأثروا جدا، وابتدوا يعني تتفتح دماغهم كده شوية إن هم كانوا رايحين في مهمة إن هم يسرقوا بنك في تل أبيب، فابتدوا يشوفوا حاجات ما كانتش في بالهم إن هم يشوفوها. أول حاجة شافوها كانت أوضاع غزة. تعالوا نسمع المشهد ده، وهو هنسمع إحنا الثلاث مشاهد الجايين دول عن الأوضاع في كل حتة. تعالوا نسمع الأول المشهد ده عن الأوضاع في غزة ونرجع تاني.
أقول لك يا كبير، أنا شايف أبو شعلان يعني بيقول لمؤاخذة حماس ولمؤاخذة فتح. انا لا مؤاخذة ايه دول بالظبط؟
تعرفش مين حماس ومين فتح؟
لا
يا باشا، ده سايط اعدادية، هيعرف منين ده؟
تعرف انت حسام؟
امال ايه يا باشا، ده انا مؤهل عالي، انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربية رياضية.
وبعدين فيه يا جدعان حد ما يعرفش حماس وفتح؟
تعرف ايه؟
ايه؟
تعرف ايه؟
شفتهم يا باشا في التلفزيون قناة الجزيرة، الاتجاه المعاكس،
كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص، واحد فيهم كان بيتكلم بحماس قام التاني اتفتح فيه.
وشيء اتاخر ليه؟
وانت ابراهيم؟
لا يا باشا انا بتفرج على ملي، ماليش انا في الجزيره.
لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكوا، لازم تفهموا كويس.
وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟
المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟
لا،
المشكله بين دول ودول جات على هوا دول. أمريكا وإسرائيل طبعاً عايزين يوقعوا دول مع دول، مع أن دول نفسيهم واعين مع بعض لوحديهم من غير دول. وإحنا في النهاية يهمنا إيه؟ يهمنا أن دول يبقوا مع دول.
طب أنا عندي سؤال يا باشا، إحنا مع دول ولا مع دول؟
إحنا شوية مع دول وشوية مع دول.
وده بس معنا كده، ده تلخيص الوضع في فلسطين اللي هما دول ودول، وكل واحد بقى بيفهم الوضع بالظبط. طبعا خلاص بيسيبوا غزة وبيروحوا ينفذوا مهمتهم في تل أبيب، وبعد ما تقابلهم عقبات كتير في تنفيذ المهمة نفسها بينجحوا في المهمة وبياخدوا الفلوس ويروحوا راكبين بقى العربية عشان يرجعوا تاني لغزة عشان يرجعوا عن طريقها لمصر. لكن لما حصل انفجار، كان من ضمن الخطة يعملوا انفجار كده في مبنى جنب البنك، فالانفجار ده الطرق كلها اتقطعت، قوات الاحتلال قطعت الطرق كلها، فمعرفوش يرجعوا غزة. وبالتالي أبو شعلان اللي هو كان استقبلهم في غزة وداهم قال لهم هتمشوا على جنوب لبنان، ومن هناك هتطلعوا من جنوب لبنان لأن مش هتعرفوا تطلعوا من غزة. طبعا وهو ماشي كده راح مدي شوال من الفلوس بتاعهم، قال لأبو شعلان خد ده لغزة عشان المقاومة، عشان إيه يعني احنا كلنا معاكم، خدوا الشوال الفلوس ده اصرفوا على المقاومة منه يعني. طبعا لما راحوا الجنوب جنوب لبنان كانوا تايهين، فقبض عليهم حزب الله. هم كانوا طبعا لابسين لبس جيش اسرائيلي عشان هم دخلوا اسرائيل كان هم ضباط في الجيش الاسرائيلي يعني. فحزب الله قبض عليهم بصفاتهم جنود اسرائيليين، هم ما عرفوش من دول فافتكروهم جنود، واعلنوا في التلفزيون بتاع حزب الله ان هم اثروا 8 جنود اسرائيليين وان عايزين بقى نبدلهم باسرى فلسطينيين. طبعا اهالي الناس اللي هم اتقبض عليهم هم عارف خلاص عرفوه من اشكالهم يعني، فبلغوا البوليس في مصر. ابتدى البوليس في مصر يسال هو مين الناس دي، هو دول تبعنا ولا لا، وابتدى الموضوع يتعرف. وابتدى الموضوع وطبعا اسرائيل لما شافت صورتهم عرفوا ده مين وعرفوا مين اللي ورا سرقه البنك. وابتدى بقى في بقى حصار كده ان هم عايزين يقبضوا على الناس دي ويرجعوا فلوسهم لان هم يدوهم الم جامد قوي. طبعا حزب الله بعد ما عرف الحقيقه طبعا قال لهم احنا معاكم، بس احنا عايزين بس تجيبوا لنا 8 جنود بدلكم وانتوا امشوا، واحنا هناخد ال 8 جنود دول ونبدلهم بالاسرى و500 الاسير. فطبعا ناجي عشان هو داخل وسط المجتمع الاسرائيلي والناس الزباله دي يعني، فاتفق مع فادي اللي هو تاجر السمك اللي هناك، قال له هجيب 8 هيمثلوا هياخدوا مبلغ كذا وانت تاخد مبلغ كذا، هيمثلوا انهم اسرى وجنود وهيسلموا نفسهم وبعد كده كل واحد هيروح لحاله. وما الراجل طبعا عادي ما هم ما عندهمش اي انتماء يعني، فايه قال له تمام. وجاب فعلا 8 اسرائيليين بدلوهم ومشيوا هم من جنوب لبنان وسلموهم للاسرائيليين اللي هم مش اسرى اصلا طبعا بعد ما بدلوهم بالاسرى الفلسطينيين. وحزب الله لبس اسرائيل السلطانية يعني. طبعا هو ناجي ماشي راح مدي ابو حسين فلوس عشان حزب الله يعني، هو مش عمال يوزع كده كل شويه يسيب شنطه فلوس عند حد من المقاومه. بعد كده بيطلعوا على سوريا. طبعا هي الرحله جميله اصلا يعني، انت لو اتفرجت هتحس ان انت عمال تلف كده تلف تسافر معاهم يعني. طبعا بيطلعوا على سوريا وبيقابلوا هناك ابو القاسم ده برضه من المقاومه هناك عشان يخرجهم لمصر من سوريا لان مش هيعرفوا يخرجوا من لبنان. فوسطوا سوريا وقعدوا في الفندق. وطبعا كان الايام جريت شويه فدخل عليهم العيد فعيدوا في سوريا وابتدوا يشوفوا يتخرجوا ويتفسحوا في سوريا ويشوفوا الدنيا هناك ازاي عامله ازاي. وفي الفندق هناك بيتعرف على كاميليا اللي هي ناشطه سلام في الامم المتحده وبيعجب بيها جدا وبتبتدي كمان قصه حب بينهم. تعالوا نسمع المشهد ده عن اوضاع بقى لبنان وسوريا، ما هو راحوا لبنان وسوريا. تعالوا نسمع المشهد ده ونرجع تاني.
ما بقتش فاهم احنا فين يا باشا، هو احنا لسه في اسرائيل ولا ايه؟
والله يا حسام السؤال ده له ثلاث اجوبه. الارض اللي منوره بعيد دي مزارع شبعه، دي على الحدود ما بين جنوب لبنان والجولان واسرائيل حوالي 25 كيلو تقريبا. لبنان بتطلب من اسرائيل انها تنسحب منها. اسرائيل قالت بأمرت ايه؟ عندكم ورق يثبت ان دي ارض لبنانيه؟ ده ارض سوريه اساسا، واحنا من 67 حاطين ايدينا على ارض سوريه، تبقى الارض دي تبع سوريا يعني تبقى تبعنا. سوريا ردت قالت ايه؟ قالت لا ده ارض لبنانيه. عندي بقى جت الامم المتحده جرت خط سموه الخط الازرق، قالت ايه بقى؟ بدام الارض دي سوريه واسرائيل حاطه ايديها على الجولان، تبقى الاتنين مع بعض شروة واحدة تحت وضع اليد، لحد الاتنين بقى ما يقعدوا مع بعض سوريا وإسرائيل ويخلصوها بمعرفتهم.
مشكلة لبنان إن فيها كذا طايفة.
طايفة إزاي؟ لما أقصى باشا
مشكلة لبنان إن دول واعين مع دول ودول مش طايقين دول، قوم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضربين في دول، دول بقى قوم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول، دول يسكتوا؟
لا.
يا سلام، أدب السياسة دي بحر. انت عارف يا باشا انا كنت قاعد قدام التلفزيون طول الله برسيم وما فهمش حاجة خالص. بس عايز اسألك سؤال كده يا باشا المؤخصة، يعني انا ليه دول ما يوقفوش مع بعض المؤخصة قدام دول وقفة رجل واحد؟
والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيكم، طلعت طميح.
سيبك من دول سعادتك، خليك معايا انا اقول يا باشا اقول.
اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول، كلهم يقعوا مع دول.
ما هي الفرجه والتحزب دول يا نجيبيه هم قافه الامه العربيه والاسلاميه جمعاء.
علشان كده ما قدمناش غير ان الأمة العربية والإسلامية تكتف وقف ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب.
طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟
سوريا ما فيهاش غير دول.
احنا لا لينا دعوة بدول ولا لينا دعوة بدول.
وزي ما سمعنا كده هتلاقي كل المشاكل سواء سوريا لبنان غزة دي ثلاث دول هم كلها مشاكل ان في دول ودول وفي دول بيلعبوا بين دول ودول، ما هي كلها كده. ودي الحقيقة فعلا يعني هي مشاكل العرب كلهم هي نفس المشكلة في كل الدول على فكرة. طبعا مش هنطول عليكم يعني. المهم فضلوا في سوريا فترة وحصل تفجير في السفارة وحصل مشاكل كده. المهم في الاخر اضطروا ان هم يروحوا سوريا من سوريا للعراق لان ما عرفوش يسافروا من سوريا لمصر على طول. طبعا هم في كل دولة هم بيشوفوا الأوضاع وزي ما احنا شفنا كده بيتأثروا بقى بالوضع اللي حواليهم وبيعرفوا أكتر وبيبتدوا يشوفوا حاجات ما كانتش في بالهم يعني. طبعا لما بيروحوا بغداد طبعا يعني العراق وضعها ما دول برضو ودول ما هم برضو فيهم دول ودول. فده اللي حصل فعلا ان هم روحوا العراق وقعدوا عند أستاذ سعد ده مدرس تاريخ صديق أبو القاسم اللي هو في المقاومة السورية وشافوا الأوضاع في العراق والانفجارات والأمن والأطفال الصغيرة اللي هي بقت يعني شايفة حاجات ناس يعني ناس كبيرة ما تستحملهاش اللي هم يعني بيلعبوا كده جنب الانفجارات اللي بتحصل وعيال تتخطف وعيال ترجع والشيعة وسنة دول يخطفوا دول ودول يخطفوا دول وفيهم خونة في وسطهم. ده كان الوضع في العراق يعني حاجة صعبة جدا بصراحة. بيقعدوا في العراق فتره كده وهنسح يعني هنسيبكم احنا في الاخر الحلقه مع مشهد كده يبين بقى اوضاع العراق كمان اللي هم دول ودول. المهم طبعا في الاخر بيعرف يعملوا لهم باسبورات عراقيه مضروبه عشان يسافروا مصر عن طريق اسطنبول ودي كانت اخر رحله ليهم ان هم يسافروا وصلوا اسطنبول وركبين الطياره اللي طالعه من العراق على اسطنبول. فدي اخر كانت اخر رحله ليهم لكن لسوء حظهم ان الطيارة بتتخطف من صوماليين والصوماليين مش مجرمين. الصوماليين بيخطفوا الطيارة عشان يلفتوا نظر العالم ان في ناس هنا بيموتوا من الجوع وفي هنا عندنا مجاعة ومش لاقيين مية ولا اكل فبيعملوا كده يعني بيلفتوا نظر العالم ويحاولوا ياخدوا منهم اي حاجة تساعدهم ان هم يفضلوا عايشين على وش الدنيا يعني. والطيارة بيكون فيها طبعا جنسيات كتير وكل جنسية كل دولة بتروح تخرج الناس بتوعها مع ده. طبعا مصر فضلوا للاخر قاعدين ما حدش جالهم من مصر وحاولت اسرائيل انها تبعت وفد ان هم وفد مصري يمثلوا المصريين عشان ياخدوهم لكن هو قفشهم وقال لهم لا دول مش مصريين. ففضلوا في الاخر الصوماليين يعني صعب عليهم المصريين قال لهم خلاص انتوا ايه تروحوا وبيسيبوا الصومال. لكن وهو ماشيين راجعين بقى خلاص على مصر من الصومال يعني بيشوف المنظر بيبقى صعب جدا ناس بتموت وناس مش لاقيه ميه واطفال ميته والحيوانات ميته فبيحس ان الفلوس اللي معاهم دي ايه قيمتها جنب نقطه ميه للناس دي. فبتبقى النهايه شويه خياليه يعني خياليه كتير ان هو بيسيبوا كل الفلوس اللي خدوها من البنك دي عشان اطفال الصومال يعني نهاية خيالية شوية لكن برضو معبرة عن ان انت ممكن تكون الفلوس دي ملاش قيمة قصاد نقطة مية. طبعا يعني وقت الحلقة خلص مش هنقدر نتكلم اكتر من كده لكن هسيبكم مع اخر مشهد اللي بيتكلم فيه عن اوضاع العراق والصومال كمان ونستناكم الحلقة الجاية. اقعدوا بالعافية.
المشكلة بالعراق هي موجودة بكل المنطقة العربية مع الأسف. طائفة صارت بديلة للوطن، ماكو وطن ماكو مبادئ ماكو قيم ماكو أخلاق. خذوني لي مثلا، أنا رجل عراقي جبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين.
الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول وفي الآخر إيه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول ولا أنا بتكلم غلط؟
لا أستاذ نادي لا تزعل علي، أنا أشوفك من حاز الدول أكثر من دول.
يا راجل دول حبايبي، انا بس بقول يعني ان دول يخفوا شويه على دول مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول. يعني انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا وتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر. وأكيد فلوسي كان ممكن تحقق لكل واحد أحلامه اللي كان بيتمناها. بس في ناس هنا مش قادرة تحلم، مش لاقية الحلم، طحنهم الجوع والفقر والمرض. أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحللهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب وأنا واثق فيكم، وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر نفس طريقه.